السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن الله خلق الإنسان وجعله في الدنيا عاملا، وهداه النجدين وعرفه الطريقين، فإما عامل بالخير موعود بالخير، وإما عامل بالشر متوعد بالعقاب. وإن الإنسان وهو يعمل في الدنيا عليه شهود يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فالملائكة الكرام شهود عليه، وأعضاؤه تشهد عليه يوم القيامة بما فعل بها. ومن ضمن الشهود الأرض التي يعمل عليها، فمن عمل خيرا على الأرض شهدت الأرض التي عمل عليها ذلك الخير له يوم القيامة. فمن سجد على قطعة أرض شهدت له تلك القطعة بسجوده، وشهدت له بصلاته. وإن عمل شرا على أرض شهدت عليه تلك البقعة من الأرض بما عمل من الشر. فمن كذب على مسلم في مكان شهد عليه ذلك المكان بما كذب به على ذلك الإنسان. ومن سب مسلما سبا لا يستحقه في مكان شهد عليه ذلك المكان يوم القيامة بما فعله من ذلك الشر. فإن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، فقال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا تغير حال الأرض فتزلزلت واضطربت من أسفلها، وأخرجت ما في بطنها من الكنوز والأموات، وقال الإنسان وتغير ظاهرها فغيرت الأرض غير الأرض، وقال الإنسان ما لها، ما بها، قد تغير حالها وتغير ظاهرها. وقال الكافر المنكر للبعث ما لها، قد اضطربت هذا الاضطراب في ذلك اليوم، في يوم القيامة الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم العظيم تحدث الأرض بأخبارها، فتخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، فتشهد للإنسان بخيره الذي عمله وتشهد عليه بشره الذي عمله عليها، وذلك بسبب أن الله عز وجل أمرها بذلك وأذن لها في ذلك، فهي في ذلك اليوم متكلمة متحدثة بإذن الله عز وجل وبأمر الله عز وجل. فعلى الإنسان وهو في هذه الدنيا ألا يغفل عن الشهود الذين يشهدون عليه، وكفى بالله شهيدا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لا تغتر بغفلة الناس عنك، فإن عليك شهودا. يا ابن آدم، لا تغتر بضجيج الناس معك، فإن عليك شهودا. إنك ستلقى الله عز وجل وسيكون عليك الشهود بين يديه، وكفى به سبحانه شهيدا. ما أحوجنا معاشر الفضلاء لأن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر، فإن مخالطة الدنيا ومخالطة أهل الدنيا تقسي القلب وتجعل القلب يغفل عن الحقائق، فما أحوجنا إلى أن نذكر ونذكر ونتذكر هذه الأمور العظيمة. فالله الله، الله الله، انظروا فيما تعملون، واعلموا أنكم لستم وحدكم عندما تعملون، فالله معكم بسمعه، والله معكم ببصره، والله معكم بعلمه، والشهود يشهدون عليكم. وكل واحد منا مهما طال بقاؤه في الدنيا ومهما طالت لذائذه في الدنيا، فإنه ميت ومفارق هذه الدنيا، قرب الزمان أو بعد، وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه وملاق عمله بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فالله الله، لنعمل لذلك اليوم، ولنحرص على أن نجتهد في عمل الخيرات، وأن لا يحمل الشهود علينا أو لنا إلا خيرا يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. وإذا زلت القدم وضعف العبد ووقع فيما حرم الله وفعل شرا، فعليه أن يؤوب وأن يتوب وأن يرجع إلى الله سريعا قبل أن يقبض وهو على ذلك الشر وقد يهلك بذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم قلوبا حية تستمع التذكير فتتذكر، وتستمع القول فتتبع أحسنه، وتعمل جاهدة إلى ما يسرها، وتعمل جاهدة بما يسرها عند لقاء ربها سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، درسنا في مجلسنا في عصر السبت في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم هو في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولازلنا نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض من هذا الكتاب النافع، وقد كنا نشرح في باب الرد وذوي الأرحام، وعلمنا أن الرد هو أن يكون في المسألة أصحاب فروض لا يستغرقون التركة ولا عاصب معهم، فيبقى من التركة شيء بعد تقسيم الأسهم على أصحاب الفروض، فنرد الباقي على أصحاب الفروض. وقد علمنا أن المسألة خلافية، وأن الأقرب والراجح إن شاء الله عز وجل أنه يرد على أصحاب الفروض، وأنهم أولى بالميت من بيت مال المسلمين أو من الفقراء والمساكين، على القول بأن الباقي يصرف على الفقراء والمساكين عند اضطراب بيت مال المسلمين، أي عندما تكون مصارف بيت مال المسلمين ليست هي المصارف أو ليست هي المصارف الشرعية التي ينبغي أن يصرف فيها المال. وعرفنا أن كل ذي فرض يرد عليه، ويستثنى من ذلك الزوجان، وقد نقل الإجماع على ذلك، وقلنا إن هذا الإجماع منعقد في حالة ما إذا كان مع أحد الزوجين صاحب فرض، أما إذا لم يكن ثمة وارث إلا الزوج أو الزوجة فليس مع أحدهما صاحب فرض، وأخذت الزوجة فرضها أو أخذ الزوج فرضه، فماذا نفعل بالباقي؟ هل نرد على الزوج أو الزوجة أو لا؟ ذكرنا أن المسألة خلافية، وأن الأقرب والله أعلم أنه يرد على أحد الزوجين، يرد على أحد الزوجين في حال لم يكن هنالك صاحب فرض معهم، ولم يكن الوارث إلا الزوج أو الزوجة. وقد نظرت في بعض أنظمة المواريث في بعض بلدان المسلمين، فوجدتهم يعملون بالأمرين في المسألتين، أعني أنه إذا كان مع أحد الزوجين صاحب فرض فإنه لا يرد على الزوج أو الزوجة، وإذا لم يكن معهم صاحب فرض وبقي شيء من التركة ولا عاصب فإنه يرد على أحد الزوجين. بقي معنا كيف تقسم مسائل الرد، وهذا الذي بدأنا في رأسه ثم توقفنا. فيقرأ الابن نور الدين لنا من رأس هذه المسألة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الرد وذوي الأرحام: وإن كان جماعة من جنس،
اقرأ، فإن لم يكن،
قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا.
نعم، قسمة مسائل الرد لا تخلو مسائل الرد من حالين: الحال الأولى أن لا يكون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم أحد الزوجين، أن لا يكون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم أحد الزوجين. والحال الثانية أن يكون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم أحد الزوجين، ولكل قسم ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون الوارث صاحب فرض واحد، أن يكون الوارث صاحب فرض واحدا فهو واحد. والصورة الثانية أن يكون الوارث من جنس واحد متعددا، أن يكون الوارث من جنس واحد متعددا كثلاث بنات أو أربع بنات أو خمس أخوات، الجنس واحد ولكنه ليس وارثا واحدا وإنما متعدد. والصورة الثالثة أن يكون الوارث أو الورثة من أجناس مختلفة، أن يكون الورثة من أجناس مختلفة، ولكل صورة طريقة في القسمة. والمصنف رحمه الله بدأ بالصورة الأولى من القسم الأول، وهو أن يكون الوارث صاحب فرض واحدا وليس معه أحد الزوجين، فإنه إذاك يأخذ المال كله فرضا وردا. فلو فرضنا أن ميتا مات وترك بنتا واحدة، وترك بنتا واحدة ولا عاصبة، ولا عاصبة، فإن البنت ترث المال كله بالفرض والرد، بالفرض والرد، وهذا سهل بين واضح. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية.
يعني إذا كان الورثة الذين يرد عليهم من جنس واحد متعدد، فكانوا اثنين فأكثر وليس معهم أحد الزوجين، فإن المال يقسم بينهم بالسوية، يقسم بينهم بالسوية. مات وترك ثلاث بنات، المسألة من ثلاثة، لكل بنت ثلث. مات وترك خمس أخوات شقيقات، المسألة من خمسة، لكل بنت خمس المال، لكل بنت خمس المال، وهم هنا يرثون بالفرض والرد، بالفرض والرد. نعم.
قال رحمه الله: فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما.
نعم.
فجدة وأخ لأم تصح من اثنين. وأم وأخ لأم من ثلاثة.
نعم.
وأم وبنت من أربعة، وأم وبنتان من خمسة.
نعم.
ولا تزيد عليها، لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض.
نعم. يعني هذه الصورة الثالثة، إن كان الورثة الذين يرد عليهم من أجناس مختلفة، يعني أن محلهم من الميت وقرابتهم التي يرثون بها مختلفة، فلم يكونوا جنسا واحدا ولم يكن معهم أحد الزوجين، فكيف نقسم المسألة؟ نقسم المسألة بينهم، وليكن أصل المسألة ستة دائما، يكون أصل المسألة ستة دائما. لما؟ لأن الستة تدخل فيها كل الفروض إلا الربع والثمن، والربع والثمن لا ترد علينا هنا، لأن الربع والثمن للزوجين فلا تدخل علينا هنا، فيبقى أن الستة أصل جامع لكل الفروض في مسائل الرد إذا كان الورثة أجناسا ولم يكن معهم أحد الزوجين. فمباشرة ضع أصل المسألة من ستة. فمثلا لو مات، وأنا سأذكر الأمثلة التي ذكرها المصنف، لو مات ميت عن جدة وأخ لأم، عن جدة وأخ لأم، فللجدة السدس وللأخ لأم السدس، وأصل المسألة ستة، فتأخذ الجدة واحدا ويأخذ الأخ لأم واحدا، فنرد أصل المسألة من ستة إلى اثنين، لأن الجدة تأخذ واحدا والأخ لأم يأخذ واحدا، فهذان اثنان سهمان، فنرد المسألة إلى السهمين، فيكون أصل المسألة اثنين، للجدة واحد من اثنين فرضا وردا، وللأخ لأم واحد من اثنين فرضا وردا. هكذا نفعل، نجعل أصل المسألة من ستة، ونقسم المسألة بحسب الفروض، ثم ننظر للسهام التي خرجت لكل، فنعدها نجمعها ونرد أصل المسألة إليها، ونرد أصل المسألة إليها. ولو مات ميت وترك أما وإخوة لأم، يا إخوة الراجح أن الإخوة لأم يرد عليهم مع الأم، خلافا لبعض الفقهاء من السلف والخلف الذين يرون أن الإخوة لأم لا يرد عليهم مع الأم، الراجح أن الإخوة لأم يرد عليهم مع الأم. فلو مات ميت وترك أما وإخوة لأم، فللإخوة لأم الثلث وللأم السدس، وأصل المسألة من ستة كما قلنا، سدسها للأم واحد، وثلثها للإخوة لأم اثنان، فيبقى ثلاثة، فهي من مسائل الرد. ثم نرد أصل المسألة من ستة بعدد سهامهم، بعدد سهامهم، للأم سهم واحد وللإخوة لأم سهمان، فهذه ثلاثة، فنرد أصل المسألة من ستة إلى ثلاثة، فنرد أصل المسألة من ستة إلى ثلاثة، فتأخذ الأم واحدا من ثلاثة فرضا وردا، ويأخذ الإخوة لأم اثنين من ثلاثة فرضا وردا. ولو مات ميت وترك أما وبنتا، فللأم السدس وللبنت النصف، وأصل المسألة كما قلنا من ستة، أصل المسألة من ستة، فللأم السدس من ستة واحد، وللبنت النصف من ستة ثلاثة، ثم نجمع الأسهم، عندنا واحد وعندنا ثلاثة، فهذه أربعة، فنرد أصل المسألة من ستة إلى أربعة، نرد أصل المسألة من ستة إلى أربعة، فتأخذ يعني الأم واحدا من أربعة فرضا وردا، وتأخذ البنت ثلاثة من أربعة فرضا وردا. ولو مات ميت وترك أما وبنتين، فللأم السدس وللبنتين الثلثان، وأصل المسألة مباشرة من ستة، فالأم لها السدس من ستة واحد، والبنتان لهما الثلثان من ستة أربعة، لأن الثلث اثنان والثلثان أربعة، ثم نجمع الأسهم، واحد زائد أربعة خمسة، فنرد أصل المسألة إلى خمسة، فنرد أصل المسألة إلى خمسة، فتأخذ الأم واحدا من خمسة فرضا وردا، وتأخذ البنتان 4 من 5 فرضا وردا، وهذا أعلى ما تصل إليه مسائل الرد، أن يرد أصل المسألة إلى 5، أن يرد أصل المسألة إلى 5. لما؟ لأنه لو زاد لكان ماذا؟ 6. ولو كان 6 وأصل المسألة 6، هل فيه رد؟ لا رد، لأن الفروض ستكون قد استغرقت التركة، ستكون قد استغرقت التركة. فأعلى ما يصل إليه رد أصل المسألة في مسائل الرد إذا كان الورثة أجناسا وليس معهم أحد الزوجين 5. فلو قسمت ورددت الأصل إلى 6 فإنك أخطأت في جعل المسألة من مسائل الرد، فإنها لا تكون من مسائل الرد، لأنه إذاك لا يبقى شيء. نعم.
أحسن عليك في المتن، وأم وأخ لأم من 3.
نعم، أم وأخ لأم، لو مات ميت وترك أما وأخا لأم، فإن الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، له السدس، وأصل المسألة من 6، فللأم الثلث 2 وللأخ لأم السدس 1. فنرجع إلى الأسهم، 2 و1 3، فنرد أصل المسألة من 6 إلى 3. إذن أصل المسألة قد يرد من 6 إلى 2، وهذا أقل ما يكون، لأن الذي أقل منه 1 يكون لواحد، أو من 6 إلى 3، أو من 6 إلى 4، أو من 6 إلى 5، وهذا أعلى ما يكون في رد أصل المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد.
عفوا، يعني إذا كان مع الورثة الذين يرد عليهم أحد الزوجين، فإن كان المردود عليه واحدا، فإن كان المردود عليه واحدا، فإنك تجعل أصل المسألة من فرض الزوج أو الزوجة، من فرض الزوج أو الزوجة، وما بقي تعطيه للوارث الآخر فرضا وردا. فلو مات ميت عن زوجة وأخت شقيقة، لو مات ميت عن زوجة وأخت شقيقة، فللزوجة الربع، فللزوجة الربع. فهنا لا ننظر للأخت، فنجعل أصل المسألة من 4، نجعل أصل المسألة من 4، ونعطي الزوجة الربع فنعطيها 1، ويبقى 3 نعطيها للأخت الشقيقة فرضا وردا، نعطيها للأخت الشقيقة فرضا وردا. ولو مات ميت عن زوجة وبنت فإن للزوجة الثمن، فأصل المسألة من 8، فتأخذ الزوجة 1 من 8، لأن الثمن 1، والباقي 7 يكون للبنت فرضا وردا. هذا متى يا إخوة؟ إذا كان مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد يرد عليه، فإن دائما نجعل أصل المسألة من فرض الزوج أو الزوجة، والباقي يعطى لصاحب ذلك الفرض فرضا وردا. وإن كان الذين يرد عليهم مع أحد الزوجين جنس متعدد أو أجناس مختلفة، فإن المصنف جمعهم في طريقة واحدة، يعني هي ثلاث صور كما قلنا، لكن المصنف جمع إذا كانوا أجناسا مختلفة أو كانوا جنسا متعددا في طريقة واحدة، فقال رحمه الله نعم.
قال فإن انقسم
أعد
قال وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة، وهكذا.
يعني إذا كان الذين يرد عليهم مع أحد الزوجين أجناس مختلفة أو جنس متعدد الطريقة واحدة، فإنك تجعل مسألتين في القسمة، مسألة الزوجية فتجعل المسألة من مقام فرض الزوج أو الزوجة، من مقام فرض الزوج أو الزوجة، وتعطيه فرضه ويكون الباقي مشتركا، سهما مشتركا بين جميع الورثة الذين يرد عليهم. هذه مسألة الزوجية، كيف نقسمها؟ نجعل أصل المسألة مقام فرض الزوج أو الزوجة، ثم نعطي الزوجة أو الزوجة الفرض، نعطيه سهمه، والباقي نسميه سهما مشتركا بين بقية الورثة. انتهينا من هذه المسألة. ثم تجعل مسألة للرد، يعني تهمل الزوج أو الزوجة، تهمل الزوج أو الزوجة، وترد أصل المسألة إلى عدد سهامهم كما قدمنا. ثم ماذا تفعل؟ تقسم ما بقي في مسألة الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت المسألة من مسألة الزوجية. فمثلا لو مات ميت عن زوجة وأم وأخ لأم، فإن أولا نقسم مسألة الزوجية فنجعل أصلها فرض الزوجة، وللزوجة هنا الربع، فأصل المسألة من أربعة، للزوجة واحد من أربعة، والباقي كم؟ ثلاثة، سهم مشترك بين الأم والأخ لأم. ثم نهمل الزوجة ونجعل مسألة الرد نقسم فيها بين الأم والأخ لأم كما تقدم، فيكون أصل المسألة من كم يا إخوة؟ ها، من ستة، أصل المسألة من ستة. للأم الثلث، اثنان، وللأخ لأم السدس واحد. ثم نرد أصل المسألة من ستة إلى كم؟ إلى ثلاثة، اثنان زائد واحد ثلاثة، لا تنسوا ما قلنا قبل قليل، ثلاثة. فأصل مسألة الرد المردود إليه ثلاثة. ثم ننظر كم السهم المشترك معنا يا إخوة؟ ثلاثة. وكم أصل مسألة الرد؟ ثلاثة. إذن ثلاثة تنقسم على ثلاثة. صحت المسألة بهذا، صحت المسألة يعني بهذا. فنرجع إلى مسألة الزوجية ونعطي الأم اثنين من أربعة، ونعطي الأخ لأم واحدا من أربعة. لما؟ لأن في الرد كم كان للأم في مسألة الرد؟ كان لها اثنان، وكان للأخ لأم واحد. فنرجع إلى مسألة الزوجية، كم كان بقي؟ ثلاثة. فنعطي الأم اثنين من هذه الثلاثة فرضا وردا، ونعطي الأخ لأم واحدا من هذه الثلاثة فرضا وردا. هذا واضح. طبعا الفرائض في القسمة تحتاج إلى لوح، لكن أنا أحاول أن تكون المسائل يعني ليست من المسائل المعقدة التي يمكن إدراكها بالكلام. وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على أصل مسألة الرد، فماذا نصنع؟ نضرب أصل مسألة الزوجية في أصل مسألة الرد. نضرب أصل مسألة الزوجية في أصل مسألة الرد، فيكون الناتج أصلا. ثم نخرج سهم أحد الزوجين بضرب سهمه في مسألة الزوجية في مسألة الرد، يعني بضرب سهمه في مسألة الزوجية في مسألة الرد. ومن له شيء من مسألة الرد نأخذه أو يأخذه مضروبا في الباقي في مسألة الزوجية. هذا النظري. نضرب المثال: كما لو مات ميت عن زوج وجدة وأخ لأم، مات ميت عن زوج وجدة وأخ لأم، فنقسم مسألة الزوجية وللزوج هنا النصف، فأصل المسألة من اثنين، للزوج واحد ويبقى واحد، هذا السهم المشترك. ثم نقسم مسألة الرد مهملين الزوجة، فأصل المسألة من ستة كما قلنا، للجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، ونرد أصل مسألة الرد من ستة إلى اثنين، واحد زائد واحد تساوي اثنين. ثم ننظر إلى الباقي بعد فرض الزوجية وهو واحد، هل ينقسم على الاثنين بعدد صحيح؟ الجواب لا، لا ينقسم على الاثنين بعدد صحيح. فنضرب أصل مسألة الزوجية وهو اثنان في أصل مسألة الرد وهو اثنان، فيكون أصل المسألة أربعة، فيكون أصل المسألة أربعة. طيب، ثم نضرب سهم الزوج وهو واحد في أصل مسألة الرد وهو اثنان، واحد في اثنين يساوي اثنين، يساوي اثنين، فيأخذ الزوج اثنين من أربعة. ثم نضرب نصيب الجدة في مسألة الرد وهو واحد في الباقي بعد الزوج وهو واحد، واحد في واحد يساوي واحدا، يساوي واحدا. وكذلك بالنسبة للأخ لأم، نضرب واحد في واحد فتكون النتيجة واحدة. فيأخذ الزوج اثنين من أربعة، وتأخذ الجدة واحدا من أربعة فرضا وردا، ويأخذ الأخ لأم واحدا من أربعة فرضا وردا. هكذا تحل المسألة. ولو مات ميت عن زوجة وأم وبنت ابن، لو مات ميت عن زوجة وأم وبنت ابن، فإنا نقسم مسألة الزوجية أولا، وللزوجة هنا الثمن، فأصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة، سهم مشترك بين الأم وبنت الابن. ثم نقسم مسألة الرد، مهملين الزوجة كأنها غير موجودة، فللأم السدس ولبنت الابن النصف. وأصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، فللأم واحد ولبنت الابن ثلاثة، فمجموع السهام أربعة، فنرد أصل مسألة الرد إلى أربعة. والسهم المشترك الذي هو سبعة لا ينقسم على أصل مسألة الرد وهو أربعة، فماذا نفعل؟ نضرب أصل مسألة الزوجية في أصل مسألة الرد، ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين. ثم نضرب سهم الزوجة وهو واحد في أصل مسألة الرد وهو أربعة، فيكون للزوجة أربعة من اثنين وثلاثين. ثم نضرب الباقي بعد الزوجة في سهم الأم في مسألة الرد، فللأم سبعة في واحد، فتأخذ الأم سبعة من اثنين وثلاثين، ولبنت الابن ثلاثة في سبعة، فتأخذ بنت الابن واحدا وعشرين فرضا وردا، يعني واحدا وعشرين من اثنين وثلاثين فرضا وردا. هذه أسهل طريقة، وهناك طريقة أخرى لكن يصعب طرحها بدون لوح، ولذلك يكفي أن أشير إلى أن هناك طريقة أخرى ولكنها توصل إلى نفس النتيجة، وهذه الطريقة المذكورة هنا أسهل منها، أسهل منها. طيب، إذا كان الذين يرد عليهم مع أحد الزوجين جنس متعدد، فيمكن أن تقسم المسألة مثل هذه القسمة التي ذكرناها، كما لو مات ميت عن زوجة وأربع بنات، مات ميت عن زوجة وأربع بنات، فنقسم مسألة الزوجية للزوجة الثمن، فأصل المسألة من ثمانية، فتأخذ الزوجة واحدا وتبقى سبعة، هذه السبعة سهم مشترك بين الأربع بنات. ثم نقسم مسألة الرد، مهملين الزوجة، فيكون أصل المسألة في هذه الحال يا إخوة عدد رؤوس البنات، عدد رؤوس البنات، فيكون أصل المسألة أربعة لكل بنت واحد من أربعة. ثم ننظر إلى السهم المشترك وهو سبعة، هل ينقسم على أصل مسألة الرد وهو أربعة فيكون عددا صحيحا؟ الجواب لا، الجواب لا. فنضرب أصل مسألة الزوجية وهو ثمانية في أصل مسألة الرد وهو أربعة. ثمانية في أربعة تساوي 32. ونضرب سهم الزوجة في أصل مسألة الرد 1 في 4، فتأخذ الزوجة 4 من 32. ونضرب الباقي بعد فرض الزوجة في مسألة الزوجية في سهم كل بنت في مسألة الرد، فنضرب 7 في 1 لكل بنت، فكل بنت تأخذ 7 من 32، فيكون مجموع مال البنات 28. 28 هذه الطريقة السابقة. ويمكن أن تقسم بطريقة أسهل من هذه الطريقة، فنقسم المسألة ثم نصححها، نقسم المسألة قسمة عادية ثم نصححها، فنقول للزوجة الثمن، فيكون أصل المسألة من 8، للزوجة 1، ويبقى 7 تقسم على عدد رؤوس البنات 4. فننظر بين سهم البنات المشترك وبين عدد رؤوسهن، فنجد بين 7 و4 تباينا، لأنه في التصحيح يا إخوة عندنا تماثل وعندنا تداخل وعندنا توافق وعندنا تباين، وسيأتي إن شاء الله في تصحيح المسائل. التباين لا ينقسم أحد العددين على الآخر ولا يدخل فيه ولا غير ذلك. فماذا نفعل؟ نصحح المسألة، نصحح المسألة بأن نضرب 4 عدد الرؤوس في أصل المسألة 8، فتصح المسألة من 32. ونضرب نصيب الزوجة وهو 1 في 4، فتأخذ 4 من 32. ونضرب سهم البنات في 4، 7 في 4 ب28، فنقسم 28 على عدد الرؤوس، فتأخذ كل واحدة 7، فتأخذ كل واحدة 7. هذه طرق قسمة مسائل الرد. وقد عرفنا وأذكر بأن لمسائل الرد حالتين: الحالة الأولى أن لا يكون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم أحد الزوجين، ولها 3 صور. الصورة الأولى أن يكون الوارث واحدا صاحب فرض. الصورة الثانية أن يكون الوارث من جنس واحد متعددا، يعني 2 فأكثر. والحالة الثالثة أن يكون الوارث الذي يرد عليه أو الورث الذين يرد عليهم من أجناس مختلفة. والقسم الثاني أن يكون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم أحد الزوجين، ولها أيضا من حيث الأصل 3 صور، نفس الصور. وقد سمعنا كيف يقسم هذا ويقسم هذا. لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن ما بقي من الوقت الذي أحدده عادة شيء، ولا نريد أن نقسم ميراث ذوي الأرحام في مجلسين، فإن شاء الله نجعل ميراث ذوي الأرحام في مجلس واحد. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على التبيين وعلى الفهم. وهذه المسائل يا إخوة تحتاج إلى مراجعة، راجعها إذا رجعت إلى البيت وكرر مراجعتها لأمرين. الأمر الأول أنها مسائل يقل طرقها، فليست متكررة على ذهن طالب العلم، والجديد تقييده أصعب من القديم. والأمر الثاني أنها متعلقة بطرق وأرقام، وهذا يحتاج إلى تكرار حتى يضبط. والناس بحاجة إلى طلاب علم يضبطون قسمة المواريث، لأن قسمة المواريث من حيث الواقع بين الناس يقع فيها ظلم عظيم، ويحرم فيها من قبل الجهلة من يستحق، ويعطى فيها من لا من قبل الجهلة من لا يستحق. فأرجو أن يعتنى بهذا. نعم، في أسئلة؟
نعم،
لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، هذا يقول أن عنده مبلغا من المال بلغ نصابا وحال عليه الحول، وقبل إتمام الحول بيومين بعت سيارتي العائلية، هل يضاف ثمنها إلى أموال الزكاة؟
أعد.
يقول أن عنده مبلغا من المال وحال عليه الحول، وقبل إتمام الحول بيومين باع سيارته العائلية، هل يضاف ثمنها إلى المال الزكوي؟
أنت حر، إن شئت أضفته بحيث تزكي كل المال في موعد حولان الحول حتى يحول الحول الآخر على المال كله فتزكيه، ويكون ذلك بالنسبة لقيمة السيارة من باب تعجيل الزكاة. وإن شئت أن تجعل لقيمة السيارة حولا جديدا، لأن هذا المال جديد ليس من أصل المال السابق، فلك ذلك، وهذا أحسن لك إذا كنت تنوي التصرف في هذا المال قبل أن يحول الحول التالي، فإنه ما تجب فيه إذ ذاك الزكاة. نعم،
أحسن الله عليكم، هذا يقول إن
يعني يا إخوة ما يكتسب من المال أثناء الحول على قسمين. القسم الأول أن يكون ناتجا من المال الأصلي، فهذا يأخذ حكم وحول المال الأصلي، مثل ما لو كان الإنسان يتاجر بالمال ويربح، فلو ربح قبل حولان الحول بيوم واحد فهذا المال حوله حول أصل المال. والقسم الثاني أن لا يكون المال المكتسب الجديد نابعا وناتجا من أصل المال، فهذا صاحبه بالخيار، إن شاء أن يريح نفسه فإنه يجعل للمال كله حولا واحدا حتى ما تتعدد عليه الزكاة، وقد لا يضبط حال كل مال، وإن شاء جعل لكل مال حولا. نعم،
أحسن عليكم، هذا يقول رجل يشتغل في إصلاح التكييف فذهب لإصلاح تكييف أحد المصارف الربوية، هل يجوز ذلك؟
العمل الذي ليست فيه مباشرة للربا ولا يعين على الربا ليس بحرام، لكن عدم الذهاب إلى تلك الأماكن خير للمسلم. الأماكن التي يعصى الله فيها بهذه المعصية العظيمة التي آذن الله فيها بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، الخير للمؤمن ألا يذهب إليها، لا ليودع ولا ليتعامل ولا ليعمل، فإنها أماكن مظنة العذاب يعصى فيها الله سبحانه وتعالى. لكن من جهة العمل هل هو حلال أو حرام؟ إن كان العمل فيه مباشرة للربا أو فيه إعانة على معاملات الربا بعينها فحرام، وإن لم يكن كذلك فليس حراما. وما سأل عنه الأخ من النوع الثاني. نعم
أحصل لكم. هذا يقول: ماذا يصنع بالأغراض التي توجد في المسجد من المفقودات، خاصة أنها تكون ثمينة ولم يطلبها أحد مدة طويلة؟
هذه لقطة، فإن كان قد عرف بها على الوجه الشرعي الذي قدمناه من قبل القائمين في المسجد، فإنه بعد حولان الحول تباع هذه الأغراض وتصرف في المسجد، على أنه ينوى أنه لو جاء أصحابها أو صاحب شيء منها فعرفها ترد إليه قيمتها ولو من أموال المسجد. نعم. سؤال واحد
أحسن عليكم. هذا يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن ومؤمنة، يقول: فإلى أي حد ينبغي للزوج أن يصبر على زوجته؟
نعم، إذا كان السبب المكروه في الزوجة مما يمكن للزوج أن يتحمله ويأذن الشرع في تحمله، فالمشروع للزوج أن يصبر نفسه بأن ينظر إلى محاسن زوجته وأن يذكر نفسه بمحاسنها حتى تهدأ نفسه، فإنه ما من إنسان كله شر، بل لا بد من خير. فإذا كان الذي يكرهه الزوج في الزوجة مما يمكن تحمله، يمكن له أن يتحمله ويأذن الشرع في تحمله، فإن المشروع له أن يصبر نفسه. وطريقة التصبير أن يتفكر في محاسنها والخير الذي منها حتى تهدأ نفسه. ليس من حسن العشرة أن يعد أحد الزوجين السيئات وينسى الحسنات، حسن العشرة أن يعد أحد الزوجين الحسنات ويتغافل عن السيئات، هذه حسن العشرة، لكن بالقيدين المذكورين: أن يكون المكروه مما يمكن للإنسان أن يتحمله، فهناك أمور لا يستطيع الإنسان أن يتحملها ولا يستطيع أن يصبر عليها، وأن يكون مما يأذن الشرع في تحمله. فلو كانت هذه المرأة يكره منها أنها سهلة في أيدي الرجال والعياذ بالله في كلامهم في النظر إليهم في فهذا لا يتحمل، بل ينهاها ويعظها، فإن تابت وانزجرت واتعظت أمسكها، وإن لم تفعل فارقها. فهذا الضابط بهذين القيدين: أن يكون مما يمكن تحمله وأن يكون مما يأذن الشرع في تحمله. أسأل الله عز وجل أن ينزل السعادة في بيوت المؤمنين والمؤمنات، وأن يعين المؤمنين والمؤمنات على حسن الخلق وأن يكفينا جميعا شرور الشياطين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.